معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم في الحلقة الثالثة من دورة بصائر في تفسير أو وقفات مع سورة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الدورة المباركة اللي بيشارك فيها أكثر من شيخ، أسأل الله جل أن يتقبل منهم جميعا وأن يستعملنا جميعا لنصرة دينه. إحنا كنا توقفنا في الدرس الثاني أو الوقفة الثانية مع سورة محمد عند قول الله سبحانه وتعالى ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. عايزكم تبقوا تراجعوا الحلقات بحيث يكون ترتيب الكلام متصل ببعض. تكلمنا عن المعنى العام للسورة والمواضيع اللي تكررت وتكرار كلمة الأعمال ووضع سورة محمد في المصحف صلى الله عليه وسلم أو سورة القتال ومحاولة يعني إيجاد رابط بين مجموعة آل حميم، سورة آل حميم السبع سور وسورة محمد ثم الفتح ثم الحجرات، بحيث أن احنا نكون داخلين على السورة وعندنا نظرة شاملة لمكانها في المصحف أيضا للموضوعات التي يعني بتتكلم عنها السورة. توقفنا بعد ما تكلمنا على جهد المنافقين، جهد الأول الكافرين للصد عن سبيل الله، ثم جهد أهل الإيمان لمقاومة الكفار، ثم بدأ الكلام على المنافقين أنهم يستمعون. وبداية الكلام كنا قلنا شيء عجيب جدا، أن بداية الحديث عن المنافقين كانوا في مكان عجيب، آخر مكان تتوقع أن يكون فيه المنافقون فين؟ في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم بيمثلوا أنهم بيستمعوا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده إذا خرجوا من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ماذا قال عنيف، يدعون أنهم لم يفهموا شيئا، بحيث أنهم بيلقوا الشبهات والريبة في قلوب أهل الإيمان، ولكن الله سبحانه وتعالى ثبت أهل العلم وثبت أهل الإيمان. طيب قال ربنا سبحانه وتعالى بعد ذلك، نبدأ المجلس بقى النهاردة، ويقول الذين آمنوا بصفة المضارع لولا نزلت سورة. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، إيه علاقة الآيات دي بالآيات اللي قبلها؟ بعض أهل العلم حاول يجد ترابط، والترابط ده على حسب معنى كلمة الذين آمنوا. مين هم الذين آمنوا؟ واحد بيقول يعني إيه الذين، ما هي واضحة الذين آمنوا هم المؤمنين، وده فعلا القول الأشهر إن الذين آمنوا هم أهل الإيمان. وبعضهم قال لا، الذين آمنوا الذين دعوا الإيمان، يعني يقول الذين آمنوا المنافقين اللي حضروا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويمثلوا أنهم مؤمنين، بيدعوا أنهم مؤمنون، يدعون ويقولون لولا نزلت سورة. وكان القول ده بعيد يعني أو يعتبر مرجوح شوية. بعض أهل العلم حاول يجمع بين القولين دول، ولأن كلمة الذين آمنوا بتضم الفريقين، لأن هم كانوا أمامنا وأمام مجلس النبي صلى الله عليه وسلم كلهم بيدعوا ظاهريا الإيمان، والكل بيقول لولا نزلت سورة. قالها أهل الإيمان حقيقة، وقالها الذين ادعوا الإيمان المنافقون. لكن إيه اللي فرق ما بين الاثنين؟ يعني الاثنين في الكلام واحد، الاثنين طريقة كلامهم واحد، ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت، حصل تمايز بعدما نزلت آيات القتال ونزلت آيات سورة محكمة فيها القتال. يبقى إذن الكل بيتساوى في الكلام، نسأل الله السلام والعافية. ساعة الأمنيات، ساعة إن إحنا بنتمنى ننصر الدين، ساعة الادعاءات، الكل يدعي، الكل يتكلم، لكن العبرة بتكون بالأعمال. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال، دائما القتال والهجرة، زي ما ذكر الإمام قتادة في تفسير قول الله سبحانه وتعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. قال كيف يميز الله سبحانه وتعالى الخبيث من الطيب؟ إزاي بيحصل التمايز؟ قال بالقتال وبالهجرة، بتأتي أوامر عملية، أوامر شديدة على النفوس لا يستطيعها إلا أهل الإيمان. هذه الأوامر تبيز الصف وتبين المعدن الناس، ويحدث فصل بين الناس بهذه الأوامر. وهكذا فعلت سورة محمد سورة القتال، حصل تمايز في الصفوف عن طريق الأمر بالقتال. طيب أيضا ابن عطية له كلام جميل في علاقة الآية دي بالقبلها، يقول هذا ابتداء وصف حال المؤمنين، يبقى هو اختار أن ده كلام أهل الإيمان حقيقة، في جدهم أو في اجتهادهم في دين الله وحرصهم على ظهوره، وعلى حال المنافقين من الكسل والفشل والحرص على فساد الدين، وذلك أن المؤمنين كان حرصهم يبعثهم على تمني الظهور وتمني قتال العدو وفضيحة المنافقين. وذكر كلام وقال كانوا يأنسون بالوحي ويستوحشون إذا أبطأ. أهل الإيمان دايما كلمة لولا نزلت سورة، إنه اجتهد في المعاني اللي نزلت من القرآن وجاهد وحصل معاني. دايما المؤمن بيبحث عن معنى جديد، حصل مثلا معنى من الخشية، بيبحث عن معنى في التوكل، حصل معنى في التوكل، بيبحث عن معنى في الإنابة، حصل مثلا إقامة الفروض الخمس فروض في المسجد، يبدأ يقول لك أنا عايز قيام الليل، يبدأ قيام الليل يقول لك طب جلسة الضحى، طب الدعوة إلى الله، طب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، طب طلب العلم. دائما المؤمن يتشوف للازدياد، المؤمن لا يتوقف عند حد معين، دائما يبحث على، لذلك جاءت بصيغة المضارع ويقول الذين آمنوا، دائما أمر متجدد عندهم يبحثون عن زيادة إيمانهم. وبعض أهل العلم قال معنى جميل قوي، قال ده له علاقة بمجلس النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا لسه احنا بنقول أهل الإيمان والمنافقين كانوا قاعدين في المجلس. الاستفادة الحقيقية من العلم أن تطلب العمل. في ناس بتكتفي بالعلم، تكتفي بالكلام، يقول لك العلم لأجل العلم والفكر لأجل الفكر، وأنه حصل معلومات لأجل تحصيل معلومات فقط. هذه المعلومات لابد أن تتحول إلى أعمال. الاكتفاء، لذلك من الكتب الجميلة قوي كتاب الخطيب البغدادي اقتضاء العلم العمل، إن العلم بيقتضي أن تعمل. ما قيمة علم وأنت تعرض عن ما يقتضي هذا العلم من العمل؟ قال ربنا سبحانه وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، كتب كتير سفر لكن هي على الظهر لم يستفد منها شيئا والعياذ بالله. يبقى إذن المجلس الناجح بالنسبة لك الذين يستمعون القول على طول فيتبعون أحسنه، يتبعون الاستماع بالتطبيق. لكن في، لذلك ده الفارق ما بين مسألة الإغراق في التفلسف وكلام في الفلسفة والفكر والفارق بين القرآن. القرآن أنت جيل الصحابة، أنت جيل بيعمل وغير العالم بالفعل، لكن إشكالية التفلسف الزائد وأعمال الفكر بعيدا عن الواقع بيؤدي إلى حالة من الطرف الذهني لا يكون لها أثر في واقع الناس. ذلك ممكن واحد عمال بيزداد في المعلومات لا يظهر أثر هذه أو هذا العلم، أو هو لا يستحق أن يسمى علما، أثر هذه المعلومات لا تظهر على خشوعه، على حاله، على صلاته، على معاملاته، على حتى في علاقاته بالناس. إذن الاستجابة الحقيقية لمجلس النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يبحثون عن ماذا نفعل لننصر هذا الدين. العجيب أن الإمام الطبري بيقول لولا نزلت سورة، أي سورة فيها القتال، هم طلبوا سورة فيها القتال، وكأن أهل الإيمان يعلمون ما تتوجبه المرحلة. يعني المرحلة دي الوقت احنا في مرحلة مدنية، انتقلنا من المرحلة المكية للمرحلة المدنية، ظهر أعداء، ظهر الكفار بشراسة، المنافقين، الكفار وصد عن سبيل الله، وكأن أهل الإيمان يعلمون أن الواجب في هذه المرحلة القتال، فتمنوا أن يفرض القتال، فاستجاب الله سبحانه وتعالى لأمنيتهم، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من العود. وقلنا المعنى الأول مدى شوق أهل الإيمان لنزول القرآن، وأن المؤمن دايما نفسه أن القرآن ينزل، نفسه دايما في معاني. تلاقي واحد نفسه أنه يتدارس سورة، يقول لك أنا عشت مع سورة مثلا الفتح وذكرتها من كذا تفسير وصليت بيها وحاولت أطبق معانيها، أنا نفسي في سورة كمان، فاقترح مثلا علي سورة. دايما يبحث عن معاني متجددة من القرآن أنه يعيشها ويطبقها. ذكرنا علاقة المجلس النافع وإزاي الإنسان بيستفيد من المجلس بالتطبيق. فقال ربنا سبحانه وتعالى فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض العياذ بالله نسأل الله السلامة ينظرون إليك نظرا مغشيا عليه من النور. الطبيعي أن المنافق لا يعرف، هو أصلا بيستخب وكأنه عايش في النفق، واللي في قلبه مرض أنت لا تستطيع أن تنظر إلى هذا المرض. كيف تظهر أمراض المنافقين؟ إزاي بيظهر المنافق على حقيقته؟ كان في درس أرجو أن أنتم ممكن ترجعوا له، درس طويل شوية اسمه متى يتكلم المنافقون أو متى يظهر المنافقون. كنا حاولنا في خلال الدرس ده أن احنا نستقصي، أيضا مرفوع على موقع طريق الله وموقع نور القرآن، حاولنا نستقصي من خلال المصحف متى ظهر المنافقون على حقيقته. المنافق دايما بيستتر، تحدث أحداث يقدر الله سبحانه وتعالى أقدارا يظهر فيها المنافق وتراه رأي العين. إذا كان ربنا ليه رأيت بعد ما كان مستخبي وقاعد وسط المجلس ومش ظاهر، الآن تراه بعينك. إمتى؟ في الفروض الشاقة، لما بينزل فرض فيه مشقة وبذل وتضحية يظهر المنافق يقول لك مش مكمل. لذلك احنا قلنا لو تتذكروا في قول الله سبحانه وتعالى تكرار الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد، ان في ناس اختارت ان يتكمل في الطريق ده مهما ظهر في هذا الطريق من مشاق ومتاعب، اختار الانضمام لجيش محمد صلى الله عليه وسلم مهما ظهر ومهما بدأ من متاعب ومن مكاره في هذا الطريق، هو مستمر ينتظر الأجر من الله سبحانه وتعالى. ذكرنا أن المعاني اللي في السورة مسألة الاستمرار، قول الله سبحانه وتعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، لو أنت مشيت غيرك هيكمل في الطريق، فأنت لابد أن تستمر في الطريق، لا تبطلوا عملكم. هنقول أن معانيها إياك أنك تبدأ في عمل وتتوقف فيه، أنك تؤمن بأي شيء بينزل وأمنوا بما نزل على محمد. حينما تستقرئ السورة وتعيش مع السورة تجد أن المهم أنك تستمر في الأعمال، إياك أنك تتوقف في منتصف الطريق، وده إشكال أن تنام في منتصف الطريق. طيب، يقول ربنا سبحانه وتعالى: فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض. إشكالية المرض اللي في القلب إنه لابد أن يؤثر على العمل، زي ما المرض في البدن بيؤثر على عمل الإنسان وعلى حياة الإنسان، أمراض القلب تؤثر على أعمال الإنسان في الطاعة والعبادة، تقعد الإنسان. الإنسان المريض ضعيف، كذلك صاحب القلب المريض إنسان ضعيف، لا يستطيع أن يقوم بالأعمال التي يطلبها الله سبحانه وتعالى منه، فتجد عند أي عمل في مشقة أو بدل أو تضحية يتوقف والعياذ بالله. رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم.
ولكي لا ننطفئ أهل كي نحيي فينا الآمال.
معنى الآية دي إيه؟ معنى قول الله سبحانه وتعالى فأولى لهم، بعدين طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدق الله كان خيرا لهم. العلماء يختلفوا، هل نقول فأولى لهم وبعدين نقف على رأس الآية وبعدين نقول طاعة وقول معروف، وده القول الأشهر، وقيل إن معنى كلمة فأولى لهم دعاء عليهم بالويل أو أن يقترب منهم ما يكرهون. يعني كانت العرب لما تقول لإنسان أولى لك أي تدعو يليك، يعني يكون بجوارك، يليك ما تكره، يعني يكون بجوارك ما تكرهه. فكلمة أولى لك معناها دعاء على الإنسان أن يكون كل ما تكره قريبا منك، وكأنهم لما ابتعدوا عن الجهاد خوفا من المكاره اقتربت منهم المكاره والعياذ بالله. يبقى فأولى لهم دعاء عليهم لأنهم أعرضوا عن القتال. ثم قال الله سبحانه وتعالى طاعة وقول معروف. طب لو احنا اخترنا الوقوف على أولى لهم، يعني ايه طاعة وقول معروف؟ العلماء بيقولوا إما طاعة وقول معروف قبلها كلمة محذوفة أو بعدها كلمة محذوفة. لو قبلها كلمة محذوفة يبقى ركزوا معايا، يبقى لو قلنا نقف عند فأولى لهم تقف وبعدين تقول طاعة وقول معروف، كلمة طاعة وقول معروف دي على بعضها، يا إما قبلها كلمة محذوفة أو بعدها كلمة محذوفة. لو قلنا قبلها كلمة محذوفة، بعضهم قال كان قولهم قبل فرض القتال طاعة وقول معروف، وأما بعد فرض القتال فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خير لهم فكانوا من الكاذبين. أو أنهم كانوا يقولون قبل ما يتفرض القتال أمرنا طاعة وقول معروف، يعني ما تقول له لو طلبنا منك حاجة تنفذ يقول لك عيب، طاعة وقول معروف عيب، أنا لما هقول كلمة نفذ، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا. أو معنى الآية إحنا قلنا لو دل قبلها محذوف، طب لو بعدها محذوف طاعة وقول معروف خير لكم من كثرة الكلام وكثرة الأمان الكاذبة. طاعة وقول معروف يعني أنك أن تطيع وأن تتكلم بكلام تستطيع أن تنفذه خير من كثرة الأمان الفارغة، فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا. بعضهم قال لا، أنت ممكن توصل وتقول فأولى لهم طاعة وقول معروف، يبقى معنى الآية كان الأولى بكم أن تطيعوا الله سبحانه وتعالى وتكفوا عن الأمان الكاذبة. يبقى إذن الإشكال في إيه؟ الإشكال الإنسان أحيانا بيتمنى وبيظن في نفسه أنه يستطيع أن يفعل العمل، يقول لك أنا يا سلام لو القتال يفرض، يا سلام لو باب الجهاد يفتح، يا سلام لو نقاتل في فلسطين، ويتمنى أماني معينة، يا سلام حتى على المستوى البسيط، يا سلام لو الواحد يلاقي حد يحفظه قرآن، يا سلام لو يتفتح باب في طلب العلم. المشكلة بس إن كل أبواب طلب العلم مغلقة، فتقول له طب تعال في باب في طلب العلم، يقول لك بجد ده طب مش عارف يديني فرصة، ويبدأ الأمنية اللي كان بيتمناها تسقط عند الواقع، عند مقابلة الأماني بالواقع يسقط كثير من الناس والعياذ بالله. فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا. في كلمتين مهمين جدا لو تحققوا في حياتك حياتك تتغير في علاقتك بالله، العزم والصدق. أن تعزم في الطريق إلى الله، أنك تتاخد الأمور بعزم وبحزم وبقوة، مش تاخدها بنوع من التكاسل والتراخي وأنك تفكر، لا تتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى أنا واخد قرار أن الأمر ده مفيش فيه تراجع. يعني مثلا احنا لسه مخلصين رمضان اهو وشوال وداخلين في ذي القعدة، ناس كتير بتشتكي يقول لك انا ليه حاسس ان صيام ست من شوال كان صعب مع اني كنت بصوم رمضان بكل سهولة. ليه؟ لان صيام شوال هو بيتعامل انه ده نوع من الاختياري، هو نفل فعلا، فيجي يصحى الصبح في شوال اصوم ماشي، ويجي في نص اليوم افطر بقى وخلاص لانه اختياري واصوم بكره. في رمضان عشان فكره الاختيار ما كانتش بتيجي في ذهنه فكان سهل بيصوم طول اليوم ما عندوش اي اشكال. فدايما الانسان لما بياخد الامور بنوع من قله العزم لا يستطيع الإكمال، لا يستطيع المسير. كنا شرحنا ده في توبة كعب بن مالك، أنه لما يجي يخرج للغزوة كل ما يجي يخرج يقول إيه أنا قادر على ذلك إن أردت خليها بكرة. لكن الإنسان لما بياخد الأمور بعزم يكمل. ثانيا الصدق، أن تكون وجهتك واضحة، أنت تريد رضا الله سبحانه وتعالى، أنت تكون صادق لا تريد شيئا آخر. النبي صلى الله عليه وسلم قال على الذي أراد الشهادة ولم يرد الغنيمة وقال أريد أن أقتل بسهم ها هنا فأقتل فأدخل الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدقه الله. أن تكون صادقا يأتيك مرادك حيثما أشرت بإصبعك. أشار بإصبعه إلى رقبته وقال أريد أن أضرب بسهم ها هنا فأصيب بسهم لم يتجاوز موضع إصبعي. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم من كثير من الكلام. إشكال، إحنا أحيانا بيكون عندنا نقص عزيمة ونقص صدق، يبقى المطلوب الاثنين. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ هل عسيتم إن توليتم؟ قيل توليتم عن الجهاد، وتوليتم عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوليتم عن نصرة الدين. فهل عسيتم إن توليتم؟ ماذا يحدث إذا أعرضنا عن تطبيق الشريعة وإذا أعرضنا عن الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ إيه اللي يحصل؟ أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. ده اللي بيحصل، إن لما الأمة لا تنشغل بأعدائها تنشغل بنفسها. إن الأمة لو لم توجه البأس والقوة والعتاد للأعداء تجد فيه تنحر بين الناس وبعضها. أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، علاقتنا مع بعض بتتقطع بسبب ان احنا لم نجاهد الاعداء، ودي نقطة خطيرة جدا. تجد مثلا ان في واحد اتاه الله علم وعنده القدرة على رد الشبهات على اليهود والنصارى والملاحدة والعلمانيين، وعنده قدرة من النخب المثقف، وتجده مشغول باخوانه، مشغول باقرانه، كل السهام التي في جعبته يوجهها لاهل الايمان، بينتقد الداعية الفلاني، وينتقد العالم الفلاني، وينتقد الجماعة الفلانية. طب كويس، النقد فعلا يؤدي إلى إصلاح وأن احنا نكون أحسن. طب ده المفروض ياخد جزء. طب بقيت جهدك فين؟ أين جهدك لهدم العلمانية، لهدم الإلحاد؟ أين هذا الجهد؟ تجد أن احنا أصبحنا مشغولين بأنفسنا. دي إشكالية كبيرة جدا. حينما لا توجه طاقة المسلمين للأعداء قطعا هذا يؤدي إلى التناحر، وده كان دايما بيحصل في الأوقات اللي يجي يدرس التاريخ، وخاصة من بعد في عهد سيدنا عثمان بن عفان في الجزء الثاني من حكمه. يعني لو قلنا مثلا قعد 12 سنة، 6 السنوات الأولى كان فيها انشغال بالقتال، وبعدين لما حصل توقف وحصل انشغال الناس ببعضها البعض، انتشار في الفتوحات، مفيش نوع من تثبيت الدين وتربية هذه الأمة التي تفتح، الأمم انشغلت ببعضها البعض وحصل تقاتل وتناحر، فأصبحنا نأكل في بعضنا البعض كالجسد الذي يأكل بعضه بعضا والعياذ بالله. فقال ربنا خطورة أن يترك وأن تترك شريعة واحدة من شرائع الدين، فما بالك بترك أكثر من شريعة؟ طبعا هيحدث إفساد في الأرض وقطع الأرحام. وقال بعض أهل العلم إن توليتم أي إن أصبحتم ولاة، لو أنتم سكتوا الأمور على الناس وأنتم تحبون الدنيا لابد أن تفسدوا في الأرض. أي والي يتولى على المسلمين وهو من أهل حب الدنيا لا من أهل نصرة الدين لابد أن يفسد في الأرض وأن يقطع الأرحام والعياذ بالله. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصرهم والعياذ بالله. الذين يعرضون عن تطبيق شرع الله وكلما نزلت آية فيها أمر من أوامر الله أعرضوا، هؤلاء والعياذ بالله عقوبة لهم يصابون بالصمم والعمى. ليه؟ هو اللي اختار، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في سنته مع المعرضين نوليه ما تولى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. خد لك من بعد ما تبين الهدى، وهنا تكررت معنا في السورة، إيه اللي يحصل؟ ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. هو اختار، كل ما تنزل آية معرض مش عايز لا يريد أن يسمع فيصاب والعياذ بالله فأصمهم وأعمى أبصرهم. طب كيف يخرج من هذه الحالة؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ الخروج من حالة الخوف من الجهاد، الخروج من حالة الكسل لنصرة الدين، الخروج من حالة عدم تطبيق ما تعلم أن يكون بتدبر القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفله؟ يبقى إذن المانع الأساسي من تدبر القرآن إن في أقفال على القلوب، يبقى في تعارض، يعني دول عكس بعض، في إنسان بيتدبر وفي إنسان على قلبه أقفال والعياذ بالله. قال بعض العلماء فينا معنى لطيف جدا، كيف تعرضون عن الجهاد وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، كيف تعرضون عن هذه الأمور وهذه الأمور مبثوثة في القرآن، ومن تدبر القرآن اتضح له ذلك الأمر، إن من القواعد الأساسية التي جاء بها القرآن أن تنصر دين الله بكل ما تملك، وأن تجاهد لنصرة دين الله بكل ما تملك، وأن تبذل أغلى ما تملك لنصرة دين الله سبحانه وتعالى، وهذا الأمر مبثوث في القرآن. فالذي يتدبر القرآن يجد هذا الأمر واضحا، الأمر مسألة أن تنصر الدين، ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة يشتاقون إلى نزول الوحي، هذا الأمر مبثوث في القرآن. فالذي يعرض عن نصرة الدين عنده نقص في تدبر القرآن. أفلا يتدبرون القرآن؟ هنا اللي عنده قدرة أن يراجع تفسير الإمام البقاعي أبدع في تفسير هذه الآية، لكن حتى لو طلع عليكم إذا اللي يريد أن يرجع لتفسير هذه الآية بنوع من الاستفاضة. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب، ما قالش أم على قلوب الأقفال، أم على قلوب أقفالها؟ لماذا قال أقفالها لم يقل أقفال؟
ولكي لا ننطفئ هلم كي نحيي فينا الآمال.
قال ربنا سبحانه وتعالى أم على قلوب أقفالها، لم يقل أقفال كما ذكرت. إيه المراد بذلك؟ قال بعض أهل العلم نسبة الأقفال إليهم، يعني كأن القفل ده بتاعه، إما للتناسب أو للتلازم. أما المعنى، إما التناسب يعني القفل مناسب للقلب، يعني في قلب بيتقفل بقفل معين وده قفل تاني. القفل مثلا هذا بسبب معصية، وده بسبب الإصرار، وده بسبب الإعراض، وده بسبب شهوة، وده بسبب شبهة. أو للتلازم، أصبح القفل والعياذ بالله ملازما له في كل الأحوال، يعني مثلا يمر بمرض لا يتأثر، القفل ملازم له. يمر بابتلاء عظيم، القفل ملازم لا يتأثر. واحد صاحب يموت لا يتأثر، أصبح القفل ملازما له. طيب واحد يقول لي إيه؟ طب معنى كده ان خلاص هو ليس عليه سبيل، هو القفل هو قافل قلبه ما عادش ينفع يتغير. لا، الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، لكن لابد ان يطلع الله عليه فيجده يجاهد لاجل نزع هذا القفل، لان هو تعب عشان يصنع القفل ده. يعني مر بايات وايات من القران وايات كونيه واحداث وابتلاءات، وبالرغم من ذلك اصبح معرضا فعاقبه الله بهذا القفل. حتى ينزع هذا القفل لابد من مجاهده. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرا هذه الايه، فكان في شاب أحد ذكي، فقال لما النبي صلى الله عليه وسلم قال أم على قلوب أقفالها، قال يا رسول الله تكون هذه الأقفال موجودة حتى ينزعها الله سبحانه وتعالى. لذلك سيدنا عمر كان قاعد فقال فما زال هذا الشاب في نفس عمر، حطه في ذهنه حتى ولي عمر، لما عمر بقى خليفة المسلمين. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم كمل حتى توفاه الله، وبعد كده سيدنا أبو بكر توفاه الله، وبعدين ولي عمر، حتى ولي عمر فاستعمله، خلاه يمسك حاجة على المسلمين. كان سيدنا عمر بيحب أهل القرآن، كان يعمل مجلس تدبر مع أهل القرآن، وكان دايما بيأتي بابن عباس في المجلس لأنه مما فتح عليه في فهم كتاب الله. شاهد أن هذه الأقفال قد تنزع، لكن لابد من مجاهدة واستعانة بالله سبحانه وتعالى. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين له الهدى، قلنا المقطع ده هيتكرر تاني في آخر السورة، إن في ناس تبين لها الهدى وأصرت والعياذ بالله. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، إيه اللي ودهم كده؟ الشيطان سول لهم وأمل لهم. الأول هم مين دول؟ في خلاف من أهل العلم، هل هؤلاء فريق ثالث؟ إحنا قلنا السورة من الأول، أول درس بتكلم على ثلاث طوائف معاندة، كفار يحاربون صادين عن سبيل الله، منافقين في قمة الخبث يجلسون في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، هناك أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين أعرضوا عن الدين بعدما تبين لهم الهدى، تبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق، وكان في تعاون بين اليهود مع المنافقين وتعاون مع المشركين، يعني في تعاون لليهود مع المنافقين اللي في المدينة ومع المشركين اللي في مكة، كل هؤلاء يحاولون لهدم هذا الدين. فبعض أهل العلم قال نزلت هذه الآية في اليهود، إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، أي من بعد ما ظهرت علامات صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لهم. قال أهل العلم المقصود المنافقين، وأنهم أصبحوا كفار، تقلوا من النفاق الأصغر إلى النفاق الأكبر، وأعرضوا عن دين الله سبحانه وتعالى. أيا كان، أنا لذلك ذكرت الخلاف لأن الخلاف ده هيفيدنا في الآية اللي جاي. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، إزاي واحد يتضح له الهدى ويرى الهدى ثم يعرض؟ انت ممكن تستغرب، يعني ممكن فلان يضل تقول ايه اصلا اكيد مش عارف، فلان تاني اصلا اكيد مش واخد باله. لكن هناك اناس قد يرون الحق ويتبين لهم الحق ثم يعرضون عنه والعياذ بالله. ده بيحصل ازاي؟ الشيطان سول لهم. سول ده قصة طويلة ومعنى مبثوث في القرآن، جه في مواطن مع كلام سيدنا يعقوب مع اولاده في سورة يوسف، ومع السامري في حديثه عن نفسه كذلك سولت لنفسي، وهنا ثلاث مواطن في القرآن. سول تأتي بمعنى الاسترخاء، إن الإنسان يكون بيتعامل بحزم زي ما قلنا كلمة العزم، وبعدين يبدأ يتعامل بنوع من الشيطان يقول له مش مهم دي، بس أنا عارف إن الصلاة في المسجد مش مهم، بس أنا عارف إن الصلاة مهمة، مش مهم الصلاة. يبدأ يتعامل مع الأمور اللي كان بياخدها بحزم وعزم، يتعامل مع نوع من الاسترخاء، فيترك شيئا فشيئا فشيئا حتى يسيطر عليه الشيطان، وبعدين عايز يرجع. وأملى له، مش يقول لسه بدري، سواء أملى لهم، سواء أن الله سبحانه وتعالى أملى لهم العمر وأطال لهم العمر وهم في غفلة، أو أن الشيطان أغراهم وقال لهم لسه قدامك طويل، أنت ممكن بكرة لسه في مرحلة الشباب، أنت لسه في ثانوية عامة تخش الجامعة، طب أنا بقيت في جامعة، لا مرحلة الجامعة لما تتخرج، طب أنا خلاص تخرج، طب لما تشتغل، طب لما تتجوز، طب لما تخلف، إلى أن يموت والعياذ بالله. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ذلك كلمة ذلك اتكررت برضو، دي من معالم سورة محمد وموجودة في سورة الحجر. ذلك لأن لما الإنسان في مشهد القتال ومشهد الخذلان للكفار والإعراض والإضلال أن يضلهم الله سبحانه وتعالى، ممكن ثانية يتساءل ليه ربنا عامل فيهم كده، فتيجي ذلك التعليلية كتير. زي ما قلنا ذلك ولو شاء الله لانتصر منهم، اللي يشوف أهل الإيمان بيعذبوا ممكن يتساءل، فتيجي دايما كلمة ذلك للأسئلة اللي بتدور في ذهن المؤمن عايز تفسير لها. ذلك بأنهم ليه ارتدوا وليه الشيطان ضحك عليهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. طيب ركزوا معي، في ناس راحت لمجموعة أخرى، الناس التانية ديت كرهت ما أنزل الله، والأولين قالوا لهم إحنا نسمع كلامكم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله، يبقى الفريق التاني ده وصفه يكره ما نزل الله والعياذ بالله، ومش كرهوا ما أنزل الله. نزل بتفيد التدريج، كل أمر بينزل هو كره، يعني شو مثلا عجب أوامر، كل الأوامر كره والعياذ بالله. يبقى في فريق اسمه كرهوا ما نزل الله، وبرضه كرهوا ما نزل الله تكررت في السورة. في ناس السورة بتتكلم عن جو من العند والإعراض وانه بيكره الاهل الايمان، وقلنا من المواطن الوحيده في المصحف اللي تكرر فيها كفر وصدوا عن سبيل الله تكررت هنا، بل ايه تعتبر، وان كنت عايز استقراء يعني بادي الراي كده، الايه الوحيده اللي تكرر فيها كفروا وصدوا وشاقوا الرسول جت في سوره محمد، جمعوا بكل انواع الاعراض والصد عن سبيل الله والعياذ بالله. يبقى في فريق راح لفريق تاني قال له انا معاك، ومش معاك في كل حاجه، سنطيعكم في بعض الامر. لما قالوا لهم هنسمع كلامكم في بعض الامور، ده كان سبب في العياذ بالله والعياذ بالله انهم ارتدوا، سبب ان الشيطان ضحك عليهم. دي مشكله ان اللي يسمع كلام اليهود في بعض الامور، ان اللي يضحك عليه من المنافقين في بعض الامور، ان اللي يسمع كلام بعض المنافقين في كلام بعض الشبهات. انت في الاول بيضحك عليك يقول لك ايه، انا مش عايزك تسيب الدين كله، انا عايزك تسيب جزء من الدين، فتبدا تتخلى عن جزء من الدين. الذي يتخلى عن جزء من الدين سيتخلى عن جزء اخر، هي بتبدا كده. لو انت قطعتهم في شيء، لو قطعتهم في قليل من الدين ستطيعهم في الكثير، هي بتبدأ انه ودوا ان تدهن انك تسيب جزء من الدين، هسيب جزء هيتبعه جزء اخر، هسيب جزء هيتبعه جزء اخر، لغاية لما توصل لمرحلة اذا لاتخذوك خليلا. ربنا بيقول لقد كدت تركا اليهم شيئا قليلا، طب تسمع كلامهم في حاجة بسيطة بس، اذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. سورة الاسراء في درس كامل في تفصيل الآية في سورة الاسراء. يبقى نرجع هنا، مين اللي راح للفريق اللي كرهوا ما نزل الله قال سنطيعكم في بعض الأمر؟ العلماء قالوا إما اليهود قالوا للمنافقين إحنا هنسمع كلامكم في الحرب، أو المنافقين هم اللي قالوا لليهود هنسمع كلامكم، أو اليهود قالوا للمشركين إحنا هنبقى معاكم في غزوة الأحزاب، أو المشركين قالوا لليهود إحنا هنبقى معاكم. العلماء قالوا التصنيف الرباعي دي، كل الأقوال دي تقال، اليهود قالوا للمنافقين، أو المنافقين قالوا لليهود، أو المشركين قالوا لليهود، أو اليهود قالوا للمشركين. الشاهد إن هي منظومة، الكل بيسمع كلام بعضه بهدف هدم الدين. يبقى إذن في مخططات بتحصل، لدرجة حتى أن فهم الآية ده صعب، ولولا بس الوقت كنت صفت كل قول مين اللي قال بيه ومفاده معناه إيه. الشاهد يعني أن في مخططات بتحصل، لذلك ربنا قال في ختام الآية إيه، والله يعلم إسرارهم، وفي قراءة والله يعلم أسرارهم، أسرار كتير مش مجلس واحد. يعني المجلس ده أن في ناس راحت قالت لناس إحنا نسمع كلامكم في هدم الدين، بعضهم قال في هدم الدين، وبعضهم قال في ترك التوحيد، وبعضهم قال في ترك القتال وترك الجهاد وترك نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. شاهد ان في امر معين كان هدفه هدم الدين، وراحوا مجموعة قالت خلاص احنا نعمل مخطط ازاي نهدم الدين. يا المنافقين راحوا قالوا لليهود، يا اليهود قالوا للمنافقين، يا المشركين قالوا لليهود، ايا كان احنا عندنا ثلاث فرق في السورة، اعمل تبديل وتوفيق بقى، عندنا كفار منافقين اهل كتاب، التلاتة عايزين يهدموا الدين. ذلك بانهم ومجرد القول تسبب في وقوعهم والعياذ بالله. قالوا مش لسه ما نفذوش، قالوا الذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. هذه ده كلمة خطيرة جدا، إنك تترك جزء من الدين، ده أمر خطير، والله يعلم إسرارهم. فكيف الناس دي كل الصفحة دي بسبب إعراضهم عن القتال والجهاد في سبيل الله؟ فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبرهم؟ منظر مخزي، ضرب على الوجه والضرب على الدبر. تخيل الحياة الآخرة تبدأ لإنسان بالضرب على الوجه والضرب على الدبر، تخيل يعني واحد بدأ حياة جديدة لسه داخل بيتضرب على وشه ويضرب على دبره والعياذ بالله، تخيل كيف ستكون حياته الأخروية. طب ليه ده؟ لأنه ترك القتال، هو كان خايف من القتال من المكاره، ربنا قال له فأولى لهم يلي كما تكره، كان خايف من القتال من الضرب، الآن هو يضرب من الملائكة. كنت ستقاتل البشر، الآن تضرب من الملائكة ولا تستطيع الفرار. وده الجزاء من جنس العمل. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ليه؟ ليه العذاب المهين ده؟ ذلك بأنهم لم يكتفوا بالقول فقط اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبطوا عمله. يعني مش بس ناس كرهت ما نزل الله، في واحد مش عايز يسمع، وفي واحد كاره الدين، في واحد مش عايز يسمع وكاره الدين وبيدور على أي حاجة تغضب ربنا ويعملها. ده الصنف الثالث والعياذ بالله. اتبعوا يعني قاعد بدور، تبع فيها تكلف ومشقة، اتبعوا ما أسخط الله، أي حاجة تغضب ربنا وبيعملها، وأي حاجة ترضي ربنا مش عايز يعملها، وكرهوا رضوانه. حتى هنا كلمة رضوان العلماء اختلفوا فيها، يعني ايه كره رضوانه؟ هل كره القتال ولا كره التوحيد ولا كره القرآن؟ أي حاجة ترضي ربنا وكره. هذا الصنف والعياذ بالله مليء بالأضغان التي سوف تخرج وتخرجها لنا الصورة، وهذا ما سنعرفه بإذن الله عز وجل. كيف أخرجت الصورة هذه الأضغان التي بداخلهم سنعرفه في الحلقة القادمة. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.